بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، ذكرت في درس أمس قول الحنفية في مسألة القراءة خلف الإمام، وقولهم بارك الله فيكم أن وقولهم أن مسألتين هما: المسألة الأولى قراءة القرآن في الصلاة، قول الحنفية لا تجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وإنما يجب قراءة شيء من القرآن، فمن صلى الصلاة ولم يقرأ متعمدا بسورة الفاتحة فصلاته صحيحة، ولو فعل هذا الأمر متعمدا، وإنما يجبر المسألة بسجود السهو. قال: والدليل قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهو قد قرأ ما تيسر من القرآن. هذه بالنسبة للمسألة الأولى، وذكرنا في المجلس الماضي الراجح في هذه المسألة. وأيضا في مسألة القراءة خلف الإمام، يرون تحريم القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، يرون هذا الأمر، فيرون بأن الإمام لا يقرأ خلفه في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، والله تعالى أعلم. نعود بارك الله فيكم إلى درسنا، وكما قيل: شكا إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى. فتحملوني اليوم بارك الله فيكم، ومسائل سهلة وفيها فوائد إن شاء الله للجميع بإذن الله عز وجل. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. يعني إخوان الكرام، يعني أنا أعلق تعليقات يسيرة ثم أرجع. لو تتأمل في الرواية الأولى المتفق عليها، يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ليس فيها النص على موضوع البسملة، ما فيها ذكر البسملة كنص، وإنما فهم، نعم يوجد فهم، تستطيع أن تستنبط بعض الأشياء. لذلك قال الحافظ بن حجر بعد ذلك: زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. إذن سلمكم الله. هنا الآن يورد الحافظ بن حجر نص الحديث الذي يتكلم عن مسألة البسملة وقراءتها في الصلاة. قال: وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. يعني معنى كلام الحافظ بن حجر: زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذه رواية نص في موضع نزاع، لذلك قال بعضهم هذه الرواية معلّة. والحافظ بن حجر رغم أنه شافعي المذهب، والشافعية عندهم مسألة الجهر بالبسملة هذه من المسائل الرئيسة عندهم، قال الحافظ بن حجر: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. يعني رواية مسلم ليست معلولة، رواية مسلم ليست معلولة. قال: وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن. لاحظوا إخوان الكرام هنا وقفة: فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليس فيها النص أنه جهر. قد تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسمعك الذي جنبك، ولكنك لم تجهر بها. واضح بارك الله فيكم. كلامنا الآن عن النص. نعم قد نفهم هذا من الرواية، ولكن لفظ الخبر هل فيه ذكر الجهر؟ لا، ليس فيه ذكر الجهر. وهناك فرق بين قرأ فلان كذا وجهر فلان بكذا، فرق بين الأمرين. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. طيب نأتي الآن إلى تخريج هذه الأحاديث. رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرواية إسنادها صحيح، هذه الرواية إسنادها صحيح، بل مدارها على من؟ على شعبة بن الحجاج، يروي هذا الخبر عن قتادة بن دعام السدوسي، ويرويه عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وفي رواية لابن خزيمة كانوا يسرون، وسند هذه الرواية ضعيف، وسند هذه الرواية ضعيف. ولكن إخوان الكرام، لا يجهرون يعني تدل أو تشير على معنى يسرون، لأن لا يجهرون يعني قد يقول قائل: طيب رواية لا يجهرون واضحة، ليش الحافظ بن حجر يورد رواية لا يسرون؟ لأني قد لا أجهر بالشيء ولا أقرأ به، لا أجهر بالشيء ولا أقرأ به. أما رواية ابن خزيمة أسروا وقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فهي نص أيضا، لذلك أوردها الحافظ ابن حجر. والأقرب والله أعلم أن هذه الرواية الرواية الأخرى لابن خزيمة معلومة. قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. رواية مسلم رواية صحيحة لا إشكال فيها، تكلم بعضهم عن إعلالها بكلام لا يصح، تكلم بعضهم عن إعلالها بكلام لا يصح. أما بخصوص حديث نعيم المجمر، حديث نعيم المجمر إسناده حسن، ولكن لفظة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذه اللفظة معلة، لفظة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذه اللفظة معلة، يعني الخبر جاء من طرق أخرى، ما تجد لفظ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلا بهذه الرواية عن أبي هريرة، واضح بارك الله فيكم. وسائر الرواة الآخرين لم يذكروا هذه اللفظة، فهذا خبر معل. وعلى فرض ثبوت هذا الخبر على ماذا يحمل بارك الله فيكم؟ لا يستلزم أنه جهر بها، قد أقرأ بالشيء ولا أجهر به، فلا يستلزم ولا تستلزم هذه الرواية الجهر، والله تعالى أعلم. طيب عندنا الآن مسألة: ما حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة؟ يعني الآن إذا قرأنا سورة الفاتحة هل نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ ليس كلامنا الآن عن مسألة أن البسملة آية من الفاتحة أم لا، مر معنا الاستعاذة يجهر بها أم يسر؟ يسر بها. طيب هل الاستعاذة من القرآن؟ لا، ليست من القرآن. دعاء الاستفتاح يجهر به أم يسر؟ مر معنا حكاية الإجماع أنه يسر به. طيب هل دعاء الاستفتاح من القرآن؟ لا، ليس من القرآن. كذلك الآن كلامنا عن مسألة، وستأتي المسألة الأخرى، هل نجهر بالبسملة أم لا؟ هل نجهر بالبسملة أم لا؟ ذهب الحنفية والحنابلة أن الجهر بالبسملة غير مسنون، ليس بسنة، فبل يستحب الإصرار بها. قالوا: من السنة ألا تجهر بالبسملة ويستحب الإصرار بها، وعندهم لا تجب قراءة البسملة. يعني لو أن رجل صلى متعمدا وما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا صلاته صحيحة، والسنة عندهم أن تقرأ البسملة وتسر بها، أن تقرأ البسملة وتسر بها. طيب من أدلتهم حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ودليلهم كما يقال نص في موضع النزاع، يعني استدلوا بدليل صحيح وصريح، استدلوا بدليل صحيح وصريح. طيب هذا بالنسبة لقول الحنفية والحنابلة. طيب عندهم أدلة أخرى؟ نعم عندهم أدلة أخرى. من هذه الأدلة روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن عن الأسود بن يزيد قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا عند ابن شيبة بإسناد الحسن. وروى عبد الرزاق في المصنف عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم، يفتتح بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن سيأتي معنا أنهم يقرؤونها سرا ليس جهرا. أيضا روى عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يفتتحان الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء عن ابن الزبير أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأكمل سورة الفاتحة. فلو جمعت هذه الآثار ستجد أنها تدل على شيئين. الشيء الأول أن البسملة يقرأ بها، ويقرأ بها ماذا؟ سرا، لأنك بهذه الطريقة ستجمع بين هذه الآثار، وإلا فإنك ستقول بالترجيح، والجمع أولى من الترجيح. يعني ستقول عن أثر عمر بأنه كان لا يقرأ البسملة، وابن عمر كان يقرأ البسملة، إذن هناك تعارف. أما لو جمعت تجد بأن هذه النصوص متوافقة وليست متعارضة. طيب، وذهب الشافعية إلى سنية الجهر بالبسملة، قالوا يسن أن تجهر بها. طيب إذا ما جهر بالبسملة عندهم يجب أن تقرأ بها، واضح بارك الله فيكم؟ يعني لو أن رجلا عنده صلى ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا، صلاته فيها إشكال، متعمدا صلاته فيها إشكال. ومن أدلتهم حديث نعيم المجمل اللي في الباب، لكنه في أحسن أحواله صريح غير صحيح، في أحسن أحواله، واضح بارك الله فيكم؟ وإلا الصواب أنه لفظ البسملة غير صحيح ولا صريح. فهمتم سلمكم الله؟ فإذا هذا رد جمهور أهل العلم، أو رد الحنفية والحنابلة على الشافعية. وأيضا قالوا من أدلتنا جاء عن عمر بن الخطاب كما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت خلف عمر بن الخطاب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ثابت عن عمر. ولكن سيأتي معنا أن البسملة لو جهر بها أحيانا لا حرج، واضح بارك الله فيكم، ولكن العمل الغالب على فعل عمر عدم الجهر بالبسملة. قالوا الشافعية يقولون وحديث أنس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر بدأوا الصلاة بأي سورة؟ بالفاتحة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة ليس سورة أخرى. طيب هذا يحتاج أن يذكر أنس؟ أجيب، يحتاج أن يذكر أنس، واضحة. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام سيبدأ الصلاة بسورة الإخلاص مثلا؟ لا، سيبدأ الصلاة بالفاتحة، فاتحة الكتاب، فما يحتاج أن يذكر أنس مثل هذا الأمر. وذهب المالكية فقالوا قراءة البسملة مكروهة، فلا تقرأ عندهم سرا ولا جهرا. وأما في النافلة فقراءتها مباح، يعني السنة عندهم ما تقرأ البسملة لا سرا ولا جهرا، ما تقرأها. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين، ولكن هذا الدليل ناقص. هذا الدليل أخذت فيه بعض النصوص وتركت نصوصا كثيرة، والصواب أن تعمل بجميع النصوص وتوفق بينها. والصواب في هذه المسألة هو القول الأول، أنه أن البسملة يسن أن يقرأ بها سرا، يسن أن يقرأ بها سرا، وقراءتها غير واجبة، وفقك الله، قراءتها غير واجبة ولا يجهر بها، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع في الصلاة، نص على هذا جمع من أهل العلم، منهم الدارقطني، ومنهم العقيلي في الضعفاء، ومنهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ينصون على مثل هذا الأمر. وأيضا جاء في بعض نسخ سنن الدارقطني أن الدارقطني صحح أحاديث الجهر بالبسملة. ابن رجب يقول هذا لا يوجد في جميع النسخ، ولعله من زيادة بعض الرواة. فائدة: في مسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن مغفل قيل اسمه يزيد يروي عن أبيه قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فلما صرف قال: يا بني إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد الله المغفل: ولم أرى رجلا قط أبغض إليه الحدث منه. والخبر في إسناده كلام ابن عبد الله المغفل يقول فيه جهالة، ولكن يروي عن أبيه، وروايته عن أبيه رواية مقبولة، وخاصة أن هذا الخبر يوافق حديث من في الباب؟ حديث أنس، واضح بارك الله فيكم، يوافق حديث أنس. أيضا فائدة: الترمذي في السنن ينص أن عمل أكثر أهل العلم على عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، الترمذي ينص على هذا. قال: وقالوا يقولها في نفسه. وأيضا ابن رجب يقول: وحكاه ابن شاهين عن عامة أهل السنة قال: وهو السواد الأعظم. طيب، فائدة: يذكر كما ذكر هذا ابن عبد الهادي صاحب المحرر في التحقيق أن الدارقطني لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر، الجهر بالبسملة، فجمع لهم الروايات والأحاديث التي وردت في هذه المسألة، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك. فقال الدارقطني: كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر ليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح وضعيف. واضح بارك الله فيكم. والدارقطني إذا قال مثل هذه الكلمة يعرف ما يخرج من رأسه، يعني ما يلقي هذه الكلمة جزافا. الدارقطني إمام، إمام من أئمة الدنيا رحمة الله تعالى عليه. أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول كلام معناه: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة لاشتهر هذا الأمر واستفاض. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا شيء سيكون معروف يعني وينتشر ويرويه الناس ويتلاقلوه الناس في الآفاق، معنى كلام ابن تيمية. وابن رجب الحنبل له كلمة جميلة في فتح الباري، قال: مقصود الأئمة يعني الشافعي وأحمد ومالك وكبار تلامذتهم في القرون الفاضلة البحث العلمي عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء بعدهم من يريد أن ينتصر لقول إمامه، فحشد في المسألة الضعيف والمنكر والمراسيل وغير ذلك، يريد أن يقوي قوله. قال: وهذا ليس بصواب في هذه المسألة، وإلا لو نظرنا إلى الأحاديث المرفوعة على وجه التحقيق تعلم بأنه لا يصح في الجهر بالبسملة حديث. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. فائدة: ينص شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أن الجهر بالبسملة أحيانا جائز، أحيانا تصلي في موضع كله شافعي ما يفهمون عليك. واضح بارك الله فيكم. فأيهما أهون، الجهر بالبسملة أم اعتقاد بعضهم أن صلاته باطلة؟ الجهر بالبسملة أفضل، كما جاء عن عمر أنه جهر بالبسملة. فأحيانا ترك بعض السنن لا إشكال فيه، وهنا يظهر طالب العلم العاقل من غيره، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. الخبر بارك الله فيكم روي موقوفا ومرفوعا. مرفوعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سورة الفاتحة من آياتها بسم الله الرحمن الرحيم. أما الموقوف من الذي يقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم من آيات سورة الفاتحة؟ أبو هريرة. وبين الأمرين فرق، سيأتي معنا الفرق بعد قليل. الرواية المرفوعة الصواب والله أعلم أنها معلة، أعلها جمع من الحفاظ، منهم الدارقطني، ومنهم البيهقي، ومنهم ابن قدامة في البغدادي، ومنهم الحافظ الذهبي، ومنهم ابن حجر العسقلاني في كتاب إتحاف المهارة، وقال الموقوف أصح. طيب عندنا سؤال، الموقوف صحيح أم ضعيف؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ الموقوف إسناده صحيح يعني ثابت عن أبي هريرة. طيب في مشكلة الآن، ما هي هذه المشكلة أو الإشكال؟ هل الموقوف هذا له حكم الرفع؟ فهمتم المسألة؟ واضح المسألة؟ الصواب والله أعلم أن هذا الموقوف ليس له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الأمر محتمل جدا، احتمال أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بناء على اجتهاده وهو معذور في هذا بأنها آية من سورة الفاتحة. واضح بارك الله فيكم؟ فليس هذا الموقوف له حكم الرفع الظاهر البين. نص على هذا ابن عبد الهادي صاحب المحرر فيما نقله عنه الزيلعي في نصر الراية، وبعض أهل العلم أيضا إخوان الكرام حتى عن الموقوف يقول هذه الرواية الموقوف فيها كلام، حتى عن الرواية الموقوفة. والله تعالى أعلم. ويقوون كلامه بماذا؟ بأنه صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الرحمن الأعرج قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه فلما كبر سكت ساعة ثم قال الحمد لله رب العالمين، ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا صحيح عن أبي هريرة، وهذا صحيح عن أبي هريرة. ولكن هذا أيضا لا يستلزم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، قد تكون آية من الفاتحة لا يجهر بها فلا يضر، يعني لا يضر هذا الأمر. لكن الآن نأتي إلى المسألة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ الشافعية قالوا هي آية من الفاتحة، والدليل حديث الباب. وذهب جمهور أهل العلم أنها ليست بآية من الفاتحة، قالوا أو قال ابن عطية في المحرر الوجيز، وذهب مالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء والقراء إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، هذا معنى كلام. طيب الشافعية دليلهم حديث الباب، واضح. جمهور أهل العلم ما دليلهم؟ قالوا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الخبر. طيب ليش ما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ واضح. وهذا من أقوى الأدلة أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة. ومن أدلتهم أيضا ما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. ما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. ومن أدلتهم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهر بها، ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم لما ذكرناه من الأدلة. طيب عندنا مسألة ثانية، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ واضح المسألة؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ أما طبعا في سورة النمل آية من القرآن قطعا، وهي آية من سورة التوبة لا، هذا واضح. بخصوص سائر سور المصحف الشريف، هل البسملة آية من القرآن؟ ذهب المالكية أنها ليست آية من القرآن مطلقا. طيب ليش الصحابة كتبوها في القرآن؟ قالوا كتبوها من باب التبرك. وحكي هذا القول عن الإمام أحمد، قال ابن تيمية هذا قول في مذهبه لكن لا يصح عن الإمام أحمد، هذا القول في مذهب أحمد لكن لا يصح عن الإمام أحمد. وذهب الشافعية أنها آية من الفاتحة، والأصح عندهم أنها آية من كل سورة. واضح بارك الله فيكم، آية في أول كل سورة. يعني سورة النمل كم بسملة فيها؟ بسملتين عندهم في أول السورة في وسط السورة. واضح بارك الله فيكم. والدليل قالوا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رواه مسلم. محمد الحديث فيه دليل لقولهم. طيب مروان يمكن وهب طارق. طيب لو قلت لك الآن اقرأ سورة الكوثر كيف تقرأها؟ ها؟ لا لا قبل البسملة شو بتقول؟ أذن الشيطان رجيم آية من الفاتحة من الكوثر. واضح؟ لا يلزم من قول بسم الله الرحمن الرحيم أن تكون آية من الكوثر. أنت قبل الاستعاذة قبل قراءة القرآن ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ، فلا يستلزم هذا. واضح؟ هنا إيه يعني المقصود أن هذا ليس بنص على أنها آية، قبل القراءة في أول السور تقول بسم الله الرحمن الرحيم ليست نص، يعني قد ينازعك أحد في هذا الدليل فهذا رد عليه. طيب وذهب الإمام أحمد والحنفية إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، آية من القرآن لكنها ليست آية من كل سورة. واضح بارك الله فيكم، يعني هي آية من كلام الله عز وجل وآية في القرآن ولكنها ليست آية في كل سورة، وإنما هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وليست آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة، آية منفصلة مستقلة. قال ابن تيمية وهذا أعدل الأقوال، هذا قول وسط في المسألة. والدليل ودليلهم من أقوى الأدلة، قالوا كتابة الصحابة لها في مصحف عثمان، ولو ما كانت من القرآن ما كتبوها. واضح بارك الله فيكم، لأن الصحابة لما كتبوا مصحف عثمان جردوا المصحف من أي شيء، فلما كتبوا البسملة علم بأنها آية من القرآن لكنها آية مستقلة. فهمتم بارك الله فيكم؟ والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الصواب، أن هذا هو الصواب. فإن قال قائل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الآن في طبعة المصحف موضوع لها رقم واحد، طيب على قولنا هذا الأخير في تعارف؟ ما في تعارف، واضح بارك الله فيكم، لا يوجد تعارف، والله تعالى أعلم. طيب، وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أم القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، وللترمذي ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إسناده ضعيف، وحديث وائل بن حجر إسناده صحيح. ما لفظ حديث وائل بن حجر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، بنفس المعنى، بنفس المعنى، إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. فائدة: لفظ آمين في الصلاة جاءت فيه فضائل، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وأيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فقولوا آمين يجبكم الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. طيب، عندنا فائدة: لو أن رجلا صلى منفردا، منفردا صلى السنة، هل إذا قال ولا الضالين يقول آمين أم لا؟ قال القاضي عياض في إكمال المعلم: مع اتفاقهم على أن الفذ يؤمن. وقال القرطبي في المفهم: اتفقوا على أن الفذ يؤمن مطلقا. طيب، مسألة أو فائدة: التأمين للإمام. قال النووي في شرح صحيح مسلم: واجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية. وبعض الحنفية يقولون ما تؤمن، بعض الحنفية يقولون ما تؤمن حتى لو صليت وحدك ما تؤمن، هكذا يقولون، يعني حتى الإمام إذا قرأ بالفاتحة في الصلاة السرية ما يؤمن، هكذا يقول الحنفي. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإمام يؤمن، والدليل حديث الباب، حديث وائل بن حجر. والمالكي يقولون يكره للإمام والمأموم في السرية والجهرية، يقولون يكره للإمام في السرية، للإمام في السرية والجهرية أن يقول آمين. قال: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، يعني الإمام ما يقول آمين. ولكن دليلهم هذا مرجوح، لأن ذكر قول الإمام لآمين جاء من أدلة أخرى. وفي صحيح البخاري قال البخاري: أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي لا تفتني بآمين. قال نافع: وكان ابن عمر لا يدعه ويحبه، وسمعت منه في ذلك خيرا. وابن المنذر يقول: محال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يوافق تأمين الإمام وهو لا يسمع الإمام يقول آمين. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم قول آمين؟ يعني رجل صلى الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وما قال آمين متعمدا. واضح بارك الله فيكم؟ ما حكم صلاته؟ ابن حزم يقول يجب عليه أن يؤمن، وجمهور أهل العلم يقولون يستحب له أن يؤمن، وحكاه عن الجمهور ابن رجب الحنبلي في فتح الباب. طيب ما الدليل على أن التأمين مستحب وليس بواجب؟ قالوا حديث المسيء في صلاته، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقول آمين. طيب مسألة، المأموم في الصلاة السرية يؤمن ولا لا؟ واضح بارك الله فيكم؟ المأموم ليس إذا صلى وحده، لا، كلامنا عن المأموم. ذهب الحنفية إلى المنع من ذلك، لأن المأموم ما يقرأ خلف الإمام، هذا مر معنا، وجمهور أهل العلم إلى أنه يؤمن. طيب مسألة، ما حكم جهر الإمام بقول آمين؟ يعني المسألة السابقة قول الإمام لآمين، ما حكم جهر، عذرا، ما حكم جهر المأموم بآمين في صلاة الجماعة؟ واضح بارك الله فيكم؟ هل يكون آمين بصوت عالي ولا بصوت خافت؟ جمهور أهل العلم أن الجهر سنة، وذهب الحنفية إلى خفض الصوت بالتأمين، وهذا قول لبعض المالكية. قالوا آمين مثل تكبيرات الانتقال، الإمام إذا قال الله أكبر يريد يركع، المأموم يقول الله أكبر؟ لا، المأموم يقول، يقول بصوت عالي؟ لا، بصوت خافت. قالوا آمين مثلها. وأيضا قالوا جاء في حديث وائل بن حجر وخفض بها صوته عن قول آمين، أن النبي عليه الصلاة والسلام خفض صوته بآمين. والصواب أن لفظ وخفض بها صوته أو وخفض بها صوته لفظ معلوم، والصواب أن لفظ آمين يجهر به للإمام والمأموم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. وأيضا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عطاء سئل أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد لنجة. واضح بارك الله فيكم؟ فمن وراء ابن الزبير كلهم كانوا يؤمنون. لذلك ابن تيمية يقول بأن الجهر بآمين من المأموم إجماع الصحابة. وأيضا روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال قلت لعطاء آمين، قال عطاء لا أدعها أبدا. قلت على إثر أم القرآن في المكتوبة والتطوع، قالوا، قال لقد كنت، عذرا، ابن جريج يقول لعطاء عن آمين قال لا أدعها أبدا، قال على إثر أم القرآن في المكتوبة والتطوع. عطاء يقول قال ولقد كنت أسمع الأئمة على إثر أم القرآن يقولون آمين هم أنفسهم ومن وراءهم حتى إن للمسجد للنجة. وعطاء يروي عن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فائدة، متى يكون تأمين المأموم؟ يقول أهل العلم في مسألة واحدة يستحب للمأموم أن يساوي الإمام فيها، يقارب الإمام. ما هي؟ التأمين، لا تتأخر عن الإمام ولا تسبق الإمام. لكن من العجب أن بعض الناس إذا قال الإمام ولا الضاء بعد ما كمل تسبق، بعض الناس ماذا يقول؟ آمين. هذا خطأ. وبعض الناس الإمام في وسط آمين هو الآن يشرع في آمين، وهذا أيضا خلاف السنة. فإذا شرع الإمام في آمين قل مباشرة آمين. طيب هل سأساوي الإمام في لفظ آمين؟ سأساويه؟ ها؟ نعم أم لا؟ لا، لا يمكن. الإمام سيقول، يعني أنا متى سأقول آمين؟ إذا سمعت الإمام يبدأ بحرف الألف. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وافق، ما قال ساوى، لأن المساواة متعذرة. إنك تساوي الإمام ما عندنا لسان علم الغيب. واضح بارك الله فيكم؟ فالمقصود الموافقة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمن الإمام فأمن. فإذا تحرص على موافقة الإمام. طيب عندنا مسألة: هل يسكت بعد قراءة سورة الفاتحة؟ مر معنا الآن في الدروس الماضية كم سكتة في الصلاة؟ ثنتين: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد السورة قبل الركوع. اللي مر معنا إخواني الكرام، الأخوة الحاضرين معنا الدروس يعرفون هذا، مر معنا سكتة بعد تكبيرة الإحرام وذكرنا دليلها، وسكتة بعد السورة قبل الركوع. طيب هل يسكت الإمام سكتة ثالثة وهي بعد سورة الفاتحة؟ يعني قال: ولا الضالين آمين، فيسكت دقيقة مثلا كي يقول المأموم ويقرأ المأموم سورة الفاتحة؟ جمهور أهل العلم على عدم استحباب ذلك، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة، أو الحنفية والمالكية وأحمد، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى استحباب السكوت. قال: والدليل روى الإمام أحمد في مسندي من حديث سمرة بن جندب موقوفا عليه أنه كان إذا صلى سكت بهم سكتتين، إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين سكت أيضا هنية، فأنكروا ذلك عليه، فكتب إلى أبي بن كعب، فكتب إليهم أبي أن الأمر كما صنع سمرة، ولكن هذه الرواية معلّة، والصواب أن هذا السكوت قبل الركوع، الصواب أن هذا السكوت قبل الركوع. لذلك يقول ابن القيم في رسالة الصلاة: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يسكت لنقل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن تيمية يقول: باتفاق العلماء لا يجب على الإمام السكوت، السكوت ما يجب عليه، واضح بارك الله فيكم، وهذا باتفاق العلماء، فهذا يدل على أن هذا السكوت ما عليه دليل. وأيضا يقول ابن تيمية: السنة جاءت بسكتتين، يعني فإن قال قائل سيسكت الإمام كي يقرأ المأموم سورة الفاتحة، هذا السكوت يحتاج إلى دليل، وأصلا السكوت في الصلاة هل يشرع؟ لا يشرع إلا بدليل، واضح بارك الله فيكم. هل يصح مثلا الإنسان إذا قرأ مثلا قاف والقرآن المجيد أن يسكت دقيقتين بدون سبب؟ لا، إلا مثلا إذا كان يريد أن يرتد إليه النفس، أو يريد يستذكر الآية، أو مثلا قرأ سورة الفاتحة يريد يفكر ماذا سيقرأ بعد سورة الفاتحة، واضح؟ أما من دون سبب هنا تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. في بعض الكتب لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الكتب أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هكذا جاء في بعض الكتب والطبعات المتقنة. طيب عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنه: اسم أبي أوفى علقمة بن قيس الأسلم صحابي، فعبد الله صحابي وأبوه أيضا صحابي. وهذا الحديث والله تعالى أعلم حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. فائدة: بإجماع أهل العلم أن الرجل الأمي الذي لا يحفظ شيئا من القرآن لو صلى من دون قراءة قرآن صلاته صحيحة، واضح بارك الله فيكم. يعني قد يكون أحيانا الرجل أميا ما يحفظ شيء، أو أحيانا وهذا قد يقع في بعض الحالات النادرة أن بعضهم ينسى كل شيء، هذا تجد أحيانا في بعض كبار السن يعرف الصلاة لكن ينسى حتى الكلام، هذا موجود عند بعضهم الكلام ينساه نسأل الله العفو والعافية. فبإجماع أهل العلم لا يلزمه قراءة شيء من القرآن وصلاته صحيحة. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فالأمي تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء، فالأمي تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء. طيب مسألة: من عجز عن قراءة سورة الفاتحة أو أي شيء من القرآن على حديث الباب انتقل إلى هذه الأذكار، فإن كان لا يحفظ هذا الذكر أيضا وقف بقدر قراءة سورة الفاتحة. المسلم الجديد مثلا واضح ما يحفظ الفاتحة، طيب ماذا يفعل؟ يقرأ هذا الذكر، ما حفظ هذا الذكر يقف بقدر قراءة سورة الفاتحة. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا: الميسور لا يسقط بالمعسور. هو قادر على الصلاة لكن ما يحفظ شيء يصلي، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي. وعندهم أيضا أنه لو كان قد حفظ الشيء من الفاتحة يقرأ، وعندهم أيضا لو كان يحفظ شيء من القرآن يقرأ، يعني ما يحفظ الفاتحة يحفظ قل والله أحد يقرأ قل والله أحد. واضح بارك الله فيكم. والدليل قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فإن عجز عن قراءة القرآن الفاتحة أو أي شيء من القرآن ينتقل إلى البديل وهو الذكر. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ عبد الرحمن بن أبزة أنه جهر للتعليم، واضح بارك الله فيك، كما جهر في دعاء الاستفتاح فلا يضر. فهمت علي؟ تفضل. ما تسبح له، واضح بارك الله فيك، ترك سنة، ترك سنة، وهذا تفريط طبعا، هذا تفريط. نعم، بالبسملة. نعم، يقول معل لفظ الجهر بالبسملة معل في الحديث، هذا هو سلمك الله. تفضل. غير البسملة، أنا ما يحضرني توجيه هذا، لكن يقول قائل هي آية مستقلة، واضح بارك الله فيك، هي آية مستقلة ليست آية من سورة تبارك لكن آية من المصحف. نعم، يعني طبعا أنا أذكرها من باب حكاية القول الفقهي عند بعض متعصبة الشافعية، طبعا هذه المسألة من عظائم العظائم، يعني حتى رأيت بعضهم لما يعني إخوان الكرام مسألة، هذه مسألة علل وروايات ومناكير ومراسيل ومقاطيع وموقوفات وغير ذلك. طبعا الإنسان إذا يعني وابن اللبوني إذا ما لز في قارن لم يستطع صولة البزن القناعيسي، إذا خاض في هذا المعترك وما استطاع سيضرب أخماس بأسداس. فماذا قال؟ قال ثابت البناني الذي يروي عن أنس نسأل الله العفو والعافية. أنا أحكي قول أخوان الكرام، الكتاب رسالة فقهية كان مخالطا بالسلطان، فربما ضغط على أنس بن مالك فاضطربت عنه الروايات، يعني صحابي سيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يرضي فلان أو علان، وش هالكلام هذا؟ والحق ينصر بهذه الطريقة، هب أن مذهبكم على حق تنصر بهذه الطريقة التي ستجعل يعني الحنفية يضحكون عليها. واضح بارك الله فيكم. يقول إيش هالكلام هذا؟ أحد يقول بهذا الكلام؟ المصرات، نعم صادق. لذلك أخوان الكرام يعني أرى والله أعلم من المناسب أن أقرأ عليكم كلمة ابن رجب الحنبلي، ففيها فائدة طيبة بارك الله فيكم، وبهذا نختم إن شاء الله. قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: فمن اتقى وأنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرضى بتخريجها أصحاب الصحاح ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجونه، وإنما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة والمنكرة لما اعتنى بهذه المسألة من اعتنى بها، ودخل في ذلك نوع من الهوى والتعصب، فإن أئمة الإسلام المجتمع عليهم إنما قصدوا اتباع ما ظهر لهم من الحق وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم قصد في غير ذلك رضي الله عنه. ثم حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فلان وفلان هي العليا، ليست السنة، كلمة فلان وفلان هي العليا، ولم يكن ذلك قصد أولئك المتقدمين، فجمعوا وكثروا الطرق والروايات الضعيفة والشاذة والمنكرة والغريبة، وعامتها موقوفات رفعها من ليس بحافظ، أو من هو ضعيف لا يحتج به، أو مرسلات وصلها من لا يحتج به، مثل ما وصل بعضه مرسل الزهري في هذا، فجعله عنه عن ابن المسيب عن أبي هريرة ووصله باطل قطعا. والعجب ممن يعلل الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيح بعلل لا تساوي شيئا، إنما هي تعنت محض، ثم يحتج بمثل هذه الغرائب الشاذة المنكرة ويزعم أنها صحيحة لا علة لها. وقد اعتنى بهذه المسألة وأفردها بالتصنيف كثير من المحدثين، منهم محمد بن نصر وبن خزيمة وبن حبان والدارقطني وأبو بكر الخطيب والبيهقي وبن عبد البر وغير من المتأخرين. ولولا خشية الإطالة لذكرنا كل حديث احتجوا به وبيان أنه لا حجة فيه على الجهر، فإنها دائرة بين أمرين: إما حديث صحيح غير صريح، أو حديث صريح غير صحيح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع والإنصاف والبعد عن الهوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.